الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم وبارك على من ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، إخوة العقيدة، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما من به ويسر من اللقاء بهذه الوجوه الكريمة في رحال بيت من بيوت الله. ثم الشكر لإخوتي في مركز الدعوة في الرياض على حسن ظنهم بي وتهيئة هذا اللقاء الكريم إن شاء الله في هذه الوجوه الطيبة. أيها الإخوة الأحبة، ثوابتنا أمام المتغيرات الجديدة. أرجو الله أن أتمكن من مناقشة العناصر التالية حول هذا الموضوع: واحد، سبب العنوان، ثانيا لمحة عن الثوابت، ثالثا طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم، أربعة أهم المتغيرات الجديدة، خمسة تمييع ثوابت المسلمين أمام المتغيرات الجديدة، العنصر الأخير وهو السادس واجبنا تجاه ما يراد بنا. أيها الإخوة في الله، الذي حدا بي إلى اختيار هذا العنوان ما تسمعونه وتقرؤونه وترونه وتشاهدونه في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام العالمية في كلها تجاه موضوع محموم في هذين اليومين، ألا وهو موضوع النظام الدولي الجديد. وإن مما يحزن المؤمن ويفطر قلب الغيوب أن يسمع وسائل الإعلام في بلاد المسلمين بلا استثناء وهي تصور هذا الأمر على أنه فتح جديد وعلى أن النظام الدولي الجديد سيخرج البشرية من الظلم والغصب والعدوان إلى بر الأمان وإلى انتشار السلام وإلى سيادة القانون وعموم الرخاء والرفاهية وعدم التمايز بين البشر إلى آخر النغمات المعروفة. فقلت: يا سبحان الله، أم الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سلموا بهذا الأمر حتى كاد الكثير منهم أن يشرك بهذا الأمر، بل وصل الحال أن بعض المسؤولين بهذا الكلام الذي يردد لهم فرحة ولهم تطلع نحوه، يمكن أن يكون وصل إلى بعض النفوس أشد من فرح المسلمين بالنصر في يوم بدر. أعز الله وكرم وصان أهل بدر ومن على شاكلتهم من هذا الواقع المهين. أيها الإخوة في الله، كيف يخدعون اليهود والنصارى؟ وكيف تمضي وتمرر المخططات الصليبية واليهودية وتحكم القبضة ويسعى بكل جدية في إحكامها على العالم الإسلامي، ثم تأتيك الضحية ترقص أمام من يشهر الخنجر لطعنه. سؤال: أوصل الوعي في أمتنا اليوم أن تثق باليهود والنصارى وعموم الكفار أنهم يريدون بها خيرا وأنهم يريدون لها سلاما وأمنا؟ إن أمتنا اليوم تعاني من أزمة ثقافية شرعية، وتعاني من غفلة، وتعاني من انجراف وراء وسائل الإعلام العالمية المأجورة التي تخطط لجرف المسلمين للتنكر لدينهم ولمبادئهم ليكونوا أجنابا وإمعات وراء اليهود والنصارى. هل نسينا الثوابت التي جاءت من عند الله وعاشت عليها هذه الأمة 14 قرنا ودخلت في 15؟ ما هي الثوابت؟ إن الثوابت أيها الأحبة هي الأمور التي نزلت وحيا من عند الله، لا تقبل اجتهاد بشري ولا تنازل من كائن من كان، فرضي الناس أم سخطوا إلى أن تقوم الساعة. ومن هذه الثوابت سأضرب فقط أمثلة لأنه ما أستطيع أن أفي الموضوع كله في محاضرة، لكن من الثوابت أمور العقيدة، أمر الاعتقاد من الثوابت، بل هو أصل الثوابت في ديننا، الاعتقاد بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الأول والآخر، الظاهر والباطن، الإيمان في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا أمر من الثوابت وهو قصتها. لا تقبل العقيدة ما يسمى بالمصطلح الحديث بالتطور، لأنه ما قال بتطور العقيدة إلا زنادقة أوروبا مثل دوركايف وغيره، ووقع في هذا الفخ بعض الكتاب الإسلاميين الذين يرون أن العقيدة تطورت من الوثنية حتى وصلت إلى التوحيد، وفي هذا تكذيب صريح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الناس هو التوحيد والشرك طالع. العقيدة أيها الإخوة في الله من الثوابت. لما عرض على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الفترة المكية، الفترة التي ليس فيها نصير ولا دولة للإسلام، وإنما بضعة أمطار يتعرضون لكل أنواع الاضطهاد والأذى، بدأت قريش تعرض المساومة أن يعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة وأن يعبدوا ربه سنة، فنزلت سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص هما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نزلت سورة قل يا أيها الكافرون لتعلن المفاصلة التامة النهائية الباقية الدائمة إلى قيام الساعة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الباطل ولي دين أي ديني الحق. فلا لقاء ولا يدخل هذه القضية نسخ على الإطلاق. فعقيدة المسلم في ربه، إيمانه، أمور عبادته، ما يتعلق بمسائل شرعه من عند ربه، أمر لا يدخله نسخ ولا تطور. هذا أمر من الثوابت. ومن الثوابت أيها الأحبة تحكيم شرع الله، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل حكمه هو الحق، وجعل كل حكم غير حكمه هو حكم الجاهلية، فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وستعلمون حين نتكلم عن المتغيرات أن الذين يسعون لإحلال القوانين الوضعية وغمس ولمس أحكام الشريعة إنما يريدون نقض أمر من أوامر ديننا الثابتة، وهي أنه لا حكم يحكم به المسلم إلا حكم الله الحق. من الأمور الثوابت أيها الأحبة الأخلاق. لا يمكن أن يدخل في مسألة الأخلاق تطور وأنها تتغير بتغير الزمان والمكان، فيمكن أن يطور الصدق حتى يصبح في يوم من الأيام كذب، أو يطور الزنا حتى يصبح في يوم من الأيام تقدم وحضارة. ليس هذا في أمر ديننا على الإطلاق. أمور الأخلاق سواء الأخلاق التي أمرنا بالإتيان بها أو الأخلاق التي نهينا عنها وعن فعلها والتشبه بغيرنا أمور ثابتة لا تقبل المفاوضة على الإطلاق. هذه من الأمور التي تعتبر من الثوابت في ديننا. من الثوابت أيها الأحبة مسألة الولاء والبراء. من يوالي المسلم؟ من ينصر؟ من يحب مع من يكون؟ ممن يتبرع؟ من يطيق؟ من يهجر؟ أمر ثابت يقول به الشيخ حمد بن عتيق رحمة الله عليه ليس في كتاب الله بعد بيان التوحيد وبيان ضده وهو الشرك أمرا من الوضوح بمكان مثل الولاء والبراء. وهذا أمر يتعرض هذه الأيام إلى محاولة مسخ وتشويه سيأتي بيانه في المحاضرة إن شاء الله. أيها الإخوة في الله، إن ما يسمى اليوم بالنظام الدولي الجديد هو حملة صليبية بكل ما تعني الكلمة، يؤثرها دعم يهودي منظم لذبح المسلمين في عقر دائره. وإن من الخدعة والغفلة والمحزن المبكي أن نتصور أن هؤلاء الأعداء يسعون إلى ما فيه عزنا ونصرتنا. من نصدق؟ نصدق وحي الله أم نصدق وسائل الإعلام التي تقدم للناس اليوم وتشوقهم إلى النظام الدولي الجديد على أنه فتح يتمنون حصوله اليوم قبل غد؟ من نصدق؟ أما المؤمن الموحد فلم يصدق إلا ما قاله ربه في محكم تنزيله في قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الكفرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقول الله تبارك وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ويقول تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل من خير من ربكم. هذا هو وحي الله الصادق. فما هي طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم؟ من الواضح للجميع أن رسول الله عليه وسلم قام بأمر التوحيد، فعادته الناس كلها ورمته عن قوس واحد، ثم مكث في مكة يبني البناء العقدي الصحيح، ثم هاجر إلى المدينة وقامت دولة الإسلام وشرع الجهاد. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يوصي قواده وسراياه بثلاثة أمور: دعوة الناس إلى دين الله، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن رفضوا الإسلام وطلبوا البقاء على ديانتهم خاصة اليهود والنصارى فيتبعون الإسلام، ويبدأ دعاة الإسلام في نشر الدين للناس، يؤمن من يؤمن بإرادته ويبقى على كفره من يبقى لكن تحت مظلة المسلمين، فإن أبوا هذا الأمر فالأمر الثالث والأخير ألا وهو السيف. هذا هو أصل العلاقة. أيها الأخوة، قبل أن أدلل على هذه القضية، أمتنا اليوم تعاني من غزو فكري منظم في هذه المسألة بالذات، وقد أحسنني أن ينشر أول أمس في صحفنا مقالة مع عالم ينسب ويحسب على علماء الشريعة، وإن كانت الدكتورة التي يحمل هذا السربون بدل أن يوصي بالتفاف الأمة حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعودتها إلى منابع عزها وتمكين هذا الأرض ودين الله، يقول: وبئس ما قال، إن على دعاة الإسلام وعلمائه أن ينشطوا في أمر الدعوة ويبينوا للناس أن النظام الإسلامي يتوافق مع النظام العالمي الجديد. أي نظام عالمي جديد؟ لم يمضي شهر أيها الأحبة، ألم يعلن رئيس أمريكا ونشر هذا في كل وسائل الإعلام العالمية كلها، لكننا ننسى، ويا للفظاعة ما ننسى. ألم ينشر تصريح لرئيس أمريكا يقول: يجب تجريد دول منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل، ثم ويجب بناء قاعدة نووية عسكرية مسلحة لإسرائيل، ثم نفرح أن هذا ثم يرفق بهذا، وكل ذلك من أجل خدمة السلام العالمي وسيادة القانون. هذا هو الذي يريد الشيخ في تصريحه أن العلماء يميعون قضية العلاقة بين المسلمين والكفار، يجعل من المسلمين ضحايا الفرقص أمام من يحد الخنجر لفعلها ودفعها. أليس من الخير للإنسان أن يقول الحق فيصدق؟ أعقل أيها الأحبة في علاقتنا مع غيرنا، وأقصد بعلاقتنا أي المسلمين، الأصل هو الحرب. الأصل بين الدولة المسلمة والأمم الكافرة هو الحرب وليس السلام. هذه قضية لا بد أن نفهمها، هي موجودة في كتب علمائنا وكتب فيها وموجودة وتقرأ، ولكن الأمة التي اشتغلت بالكورة وبالفن وبالمسلسلات نفيت ما ذكره علماؤها وصفروه في مراجعهم. ما الأدلة على أن الأصل في العلاقة بيننا وبين الكفار والحرب؟ اسمع الأدلة. قال الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية هي آية السيف، هذه الآية هي آية السيف التي يقول فيها الضحاك بن مزاحم رحمه الله: إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عقد وكل مدة. الدليل الثاني يقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وهذه الآية ناسخة للنصوص التي تدل على مشروعية المهاجنة والموادعة. الدليل الثالث يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. والفتنة هي الكفر والشرك، الفتنة هي قيادة الكفر، الفتنة هي هيمنة أحكام الكفار على أراضي المسلمين، هذه هي الفتنة. الدليل الرابع يقول الله تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. الدليل الخامس: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الدليل السادس يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذه أيها الأحبة الأدلة التي تبين أساس العلاقة بيننا وبين الأمم الأخرى. فلماذا نربط بين هذا الموضوع وبين موضوع المتغيرات الجديدة؟ إن أهم المتغيرات الجديدة هو كما قلت قبل قليل ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. سقطت الشيوعية في روسيا، وأظن والله أعلم أن من تطول به حياة ويكتب التاريخ بأمانة سيكتشف أن غورباتشوف له عروق نصرانية. ليه؟ لأن هذا أمر ليس بالهين ولا باليسير. إمبراطورية هي أصلا ولدت لتموت الشيوعية، لكن الله تبارك وتعالى له سنن في خلقه. هذا الانهيار الذي بين عشية وضحاها من هذا الرجل واحتضان الغرب له بعد الحرب الباردة بين المعسكرين، أظن أن الأيام ستكشف لمن طالت بحياة أن هذا الرجل له ميول، خاصة والله أعلم من جهة الأم ميول النصرانية. النظام الدولي الجديد أيها الأحبة أدرك أعداؤنا ما نحن فيه وحسبوا لنا ألف حساب في وقت لم نحسب لأنفسنا فيه حساب. أعداؤنا يحسبون لنا ألف حساب على ضعفنا وتفرقنا وما آل إليه حالنا، والله الذي لا إله غيره أن لهم اهتمام بأحوالنا ويرصدون تحركاتنا وإلى أين يمشي مؤشر الإسلام، يحسبون لنا ألف حساب ولا نحسب نحن لأنفسنا حسابا واحدا. أدرك الأعداء أيها الأحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأنه صادق ولو كانوا كاذبين به. فلما أخبر أن من أشراط الساعة والأمور التي تقع قبل القيامة الكبرى المعركة الفاصلة بين اليهود والمسلمين والمعركة الفاصلة بين المسلمين والنصارى. أدركوا هذا وتيقنوا، فعقدوا المؤتمرات الطوال والجلسات في الكونغرس الأمريكي، عقد أكثر من 186 ندوة من مختصين لمتابعة الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي ودراسة الأساليب التي تؤدي إلى إذهاب هذه الصحوة. فاستخدموا كما هو عادتهم المكر والخداع واستعان الأحداث ليصلوا إلى أحكام القبضة والأدلة من الواقع. خير شاهد على ما أقول، لماذا يرحل يهود البلاشة من الحبشة خلال 18 ساعة؟ لماذا فقدت الإمكانات كلها وتتأخر كل الطاقات ترحيل اليهود من الحبشة خلال 18 ساعة؟ ثم ماذا بعض المسلمين يتركون للذبح وللنهب والفرح يدوم كلما أهريق دم المسلم؟ ماذا يدور الآن في يوغوسلافيا؟ لأن هناك بقية باقية في دولة الهرسك والبوسنة أحكمت الصليبية قبضتها، وفي ظل التحالف الأوروبي الذي سيعلن بعد عامين لإجهاض البقية الباقية على المسلمين، وتسكت على هذه الأنباء وتفتح على القضية بين الصرب والكروات لإجهاض البوسنة والهرسك المسلمين والقضاء عليهم تماما حتى لا يبقى في أوروبا رائحة الإسلام. اليهود عليهم اللعنة، يعرفون أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فلما أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلهم، حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل، تيقنوا صدق هذا في وقت بعض المسلمين لم يصدقوا هذا، فبدأوا الآن يغرسون غابات الغرقة في أرض فلسطين، لأن الشجر الغرقة هو الذي لا يفضحهم بل هو موالي لهم. تيقنوا أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. إذن النظام الدولي الجديد يهدف من ورائه وجهود بذلها المنصرون وهم ألوف يهدفون إلى أحكام القبضة على العالم الإسلامي. وسيرد معنا نص يؤكد هذه القضية. فإن نفعت الوسائل السلمية وتغلغل الأفكار حتى يمسخ شباب المسلمين ليصبحوا أمهات لهم فقد حصل المراد. إن لم يحصل واقتضى الأمر التدخل العسكري فيتدخل العسكري، ولا يجهلن أحد أن ميتران صرح أن الإسلاميين لو وصلوا للحكم في الجزائر لتدخلت فرنسا عسكري، بينما في يوغوسلافيا كانت ينبغي للجيش ألا يتدخل. أيها الإخوة في الله، ما دام أعداؤنا يعرفون ما نحن عليه، أليس من الخير أن نعرف ما هي طبيعة أعدائنا ثم بعد هذا ننظر إلى ما تنشر وسائل الإعلام والتضليل وما يراد بالأمة؟ سأناقش طبيعة هؤلاء على مستوى الجنس والديانة وعلى مستوى الدولة. أما على مستوى الأجناس فلنبدأ بالجنس اليهودي والديانة اليهودية. واليهود اليوم ما أظن أحد من يجهل مدى سيطرتهم على أمور الناس المالية والعسكرية والسياسية وغيرها والإعلامية وغيرها. طبيعة الديانة اليهودية كرم الله موسى على أنا أقصد الديانة المحرفة والجنس اليهودي بالذات لا بد أن نلقي لمحة حول هذا الأمر. حتى لا هل هؤلاء الذين يقال لنا الآن أن النظام الدولي الجديد ستسود فيه السلام، بل ستفتح وسائل إعلام المسلمين ويقال الأرض مقابل السلام، لا إله إلا الله، إلى هذا الحد وصلنا؟ أرض الأنبياء، أرض الرسالات، أرض فلسطين، أرض النبوة، مهبة الخير، دولة العصابات يخفض ودها وتتوجه سباقا ومساء أن توافق على من سمع الأرض مقابل السلام. إذن لا بد أن نقدم شريحة تبين ما هو العنصر اليهودي وما موقفه عبر التاريخ إلى الآن وإلى الأجل وإلى قيام الساعة. ماذا فعلت اليهود مع الله؟ خلينا نبدأها مما فعلت في دينها وماذا كفرت بربها. ألم يقل اليهود إن يد الله مغلولة؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ورد هذا في القرآن ولا لم يرد؟ إذا نخشى من القتل أن بعدين في يوم من الأيام يقول هو في القرآن غير المقصود عليهم ولا الضالين. أدري الله لا يقدر هذا. اليهود اتهموا الله تبارك وتعالى بأن يده مغلولة، وقالت اليهود هذا الأمر، وقالت عزير ابن الله، وقالت النصارى أيضا المسيح ابن الله، أمور كفرية بحتة. وقال اليهود عن الله إن الله فقير ونحن أغنياء. أما الملائكة فقد بلغت عداوتهم خاصة لجبريل عليه السلام، فقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذا موقفهم مع الملائكة، موقفهم مع الأنبياء. كم وردت عشرات الآيات في قتل الأنبياء وتكريمهم لهم. لو تأملتم قضيتهم مع موسى عليه السلام ماذا فعلوا معه في قصة البقرة؟ كم تعنتوا مع نبي رسول من أولي العزم يا أخوة الإسلام؟ إذا كان هذا موقفهم مع موسى تجد اليهود الذي يعني دبلوماسيينهم اليوم يعرضون خطة السلام والهجرة وقف سلطة القانون الدولي، تريد يكون هؤلاء أرضى مانا من اليهود مع موسى؟ ماذا فعلوا مع موسى لما قال إن الله يأمركم تذبحوا بقرة؟ تعرفوا القصة وراجعوها في سورة البقرة. ماذا قال الله عنهم في كل ما جاءهم رسول أو نبي؟ قال تبارك أسماؤه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن عرفنا موقفهم من الله، عرفنا موقفهم من ملائكة الله، عرفنا موقفهم من أنبياء الله. نمشي مع التاريخ مرحلة مرحلة لنصل الآن إلى وقتنا الحاضر. ماذا فعلوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيوجد في أمة المسلمين من هو أحرص على المسلمين وصيانة أراضيهم وأعراضهم من رسول الله؟ أجيبوني. حتى وصلنا لن يوجد. هل سيوجد من هو أحرص على صيانة الأعراض والأموال وأراضي المسلمين وحمايتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا فلنقرأ السيرة ولنقرأ كتب التاريخ لنبق من سكرة وغزو الجرائد ووسائل الإعلام ونرجع إلى أصولنا وثوابتنا. هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر بل نظيف، ثم حدثت حادثة أن عمر بن أمية الضمري قتل رجلين بطريق الخطأ، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدفع دية القتيلين، فذهب إلى حلفائه حالفهم وتعاقد معهم. هذا موجود، راجعوا السيرة النبوية لابن هشام غيرها من كتب السيرة. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا إلى جانب جدار من بيوته، فقال اليهود إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة، جنب الجدار والجدار مرتفع. فمن رجل يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فقال عمرو بن حجاش أو بن جحاش وهو منهم: أنا لذلك. إذن درج الغدر المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظل الجدار، إذا من يأخذ الصخرة ويهل ويبيها عليه ويجهز عليها محمد وانتهوا. تنبه رجل منهم يسمى سلام أو سلام ابن مشكم وقال: لا تفعلوا، والله لينجون، والله ليخبرن بما هممتم به، إنه نقض للعهد الذي بيننا وبينه، فما أنصتوا له ولا سمعوا بمشورة. فصعد الرجل الشقي اليهودي ليلقي الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما أراد القوم، فقام من مكانه عليه الصلوات ربي وسلامه مسرعا إلى المدينة، ثم أرسل إليهم محمد بن مسلمة، وتعرفون القصة لما أمر بقتل مقاتلتهم وإخراجهم إلى آخر القصة المعروفة. إذا لاحظ، نحن الآن نتكلم في لغة العهود والمواثيق، هذا عهد وميثاق، ما هناك آخر المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين ينتظرون اليوم للسلام ومشاريع السلام يسألوا أنفسهم: هل هم سيكونون أعرض على مصلحة الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل به؟ لن يرقبوا فينا إلا ولا ذمة، كما أخبر الله تبارك وتعالى. كيف نقبل بنو قريظة عادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون القصة في غزوة الأحزاب، وبينهم بينهم صلى الله عليه وسلم عهد، وماذا فعلوا الأشقياء؟ وظهروا عليه فغدروا به، فأصبحوا خنجر ظهر في المدينة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم خارج من مقابلة الأحزاب. فلما انتهت المعركة ووضع دار الصحابة السلاح، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أوضعتم السلاح والملائكة لتضيع أسلحتها؟ إنكم بني قريظة قد رفضوا العهد. ففي الحال يصدر الأمر النبوي العسكري من القائد الرائد صلوات الله وسلامه عليه للصحابة الذين كانوا لا يستدركون ولا يناقشون أمر يصدر منه صلوات الله وسلامه عليه، وقال: لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة. وفي الحال تعلمون الخلاف الذي اختلف الصحابة، وخلاف ما يؤدي إلى مفسدة ولا منعة. ناس قالوا المصطفى صلى الله عليه وسلم قصده أننا نسرع، لكن مو معناته إحنا ما نصلي، نصلي ونواصل. الفريق الآخر قال: لا، الأمر كان لا نصلي إلا في القريبة ولو لم نصل إلا المغرب. ولم يخطئ صلى الله عليه وسلم أحد من الطائفتين، الذين صلوا ثم واصلوا على حق، والذين تقيدوا بالأمر ولم يصلوا إلا في القريبة أصابوا الحق، أقرهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا فعل بني قريظة ونقضهم لعهده صلى الله عليه وسلم. رجالا ونساء أيها الأحبة، العنصرية اليهودية يجري بغض المسلمين في عروقهم كجريان الدم. المرأة ماذا فعلت؟ امرأة يهودية حملت من هموم قومها هذه الشقية، وتطلعت هذه المرأة إلى أن تجهز على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفيا لما حصل لليهود، فدفت له السم في الشاة المشوية التي أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله فضحها وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكشف المؤامرة. هذه لمحة تاريخية سريعة عن مواقف اليهود مع الله، مع الملائكة، مع الأنبياء، مع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود المعاصرون الآن ماذا يقولون؟ اسمع إلى هذا النص. نشرت صحيفة يدعوت إحنوت الإسرائيلية بتاريخ 11/3/1978 للميلاد ما نصه، تقول: إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا قد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 سنة. قد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عام. هل سمعت من سنة 48 الآن قبل ما تقوم الانتفاضة، هل سمعت فيما يسمى بحرب فلسطين أن ارتفعت راية للجهاد مثل ما ارتفعت راية الجهاد في أرض أفغانستان؟ هل سمعت هذا؟ والله لم نسمع. والمنظمات العلمانية الفلسطينية الآن تريد الانتهاء على حركة الانتفاضة التي ترفع شعار الإسلام في أرض فلسطين. يواصل النواصل النص، فلا يزال الكلام كلام الصعيبة اليهودية، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا تلك باستمرار منع استيقاظ الروح الدينية بأي شكل وبأي أسلوب، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا باستعمال العنف لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. هذا هو كلامهم. طيب، عرفنا الناحية التي تتعلق بالديانة والجنس. مما يتكون مجلس الأمن، خرب الله مجلس الأمن، يتكون من أعضاء يسيطر عليه 5 طواغيت. من حق ال5 الطواغيت إذا أجمع العالم كله، كل دول العالم، على قرار يشم فيه أي مصلحة، ثم رفع أحد ممثلي الطواغيت 5 أصبح بعلامة الرفض ليلبسه، يبطل قرار العالم كله. أي عدل هذا؟ أي عدل؟ أي قانون دولي؟ أي مساواة؟ وأرباب الكفر ال5 برفعة إصبع يضربون بقرارات العالم كل عرض الحائط. سأتكلم بلمحات بسيطة عن بعض أقطاب هذا المجلس، ثم ترون الكلمة المكروهة، كل جريمة يفعلونها اتبت، وكل ذلك في خدمة السلام الدولي وضبط سيادة القانون وتواصل القوى في العالم. أمريكا التي تحاول اليوم وتسعى لفرض هيمنتها على العالم كله، ماذا تعلم؟ في سنة 1950 للميلاد، ومعذرة باستخدام التاريخ الميلادية مع أنني لست من أنصار هذا، لكن الوثائق التي أنقل منها والصحف والكتب التاريخ الميلادي، وإلا ليس عندنا إلا بتاريخنا الهجري، لكن أستخدم هذا من باب الضرورة كما يضطر الإنسان إلى لحم الميتة. في 1950 للميلاد أفعلت أمريكا الحرب الكورية فيما سمي بكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. وحقيقة القضية والله لا هي كوريا الشمالية ولا هي كوريا الجنوبية، هي مسألة تتعلق بأمريكا وحلفائها من جهة، والاتحاد السوفيتي والصين من جهة أخرى. استمرت المعركة 3 سنوات. ماذا تتصور ضحية الحرب الكورية؟ كم تقدم من الأرقام؟ 8 ملايين قتيل كوري، 8 مليون قتيل كوري. ثم يسطر هذا بالعناوين البارزة إن هذا من أجل خدمة السلام الدولي. والله ما شاء الله يا عبد الله يذبح 8 مليون وكل في سبيل خدمة السلام. طيب ماذا فعلت أمريكا؟ الصنم الذي يعبده العلمانيون اليوم، ماذا فعلت في هيروشيما؟ القتلى فقط 240,000 في هيروشيما الوحدة، اترك نجازاكي وغيرها، واستخدام القنابل المحرمة، ثم يقال ويفعل اليابان هذا من أجل خدمة السلام الدولي. ماذا فعلت أمريكا للفلسطينيين؟ ما بعد التصريح اللي ما انتهى له الآن شهر، يعني خبر طازج ما مر على شهر، حين يتعهد بوش أن تبنى فرسانة مسلحة نووية لإسرائيل وتجرد دول المنطقة كلها من الأسلحة. لماذا؟ من أجل صاد عيوننا ولا من أجل الإجهاد علينا؟ طيب كيف سخرت أمريكا وسائلها لترحيل يهود البلاد في 18 ساعة من الحبشة، ثم تركت عصابات الإرهاب في الحبشة تقتل المسلمين وتهتك الأعراض وتفعل المنظمات الملحدة كالشعبية في إريتريا وغيرها ما تفعل بالمسلمين، ثم هذا ضر لخدمة السلام؟ هذه هي أمريكا، وهي أحد من يتمتع بالعضوية الدائمة. روسيا كيف ننسى أحداث ما مر عليها قرابة 70 سنة، حصيلة الثورة الشيوعية في طنس مع عالم المسلمين وذبحهم في أيام ستالين ومن قبل ستالين ومن جاء بعده، يكفيك أن الرقم فقط 30 مليون. ثم تزعم روسيا اليوم لا تسعى لخدمة السلام العالمي وضبط سياسة القانون. ماذا فعلت في أرض أفغانستان المسلمة؟ كم قتل من الشعب الأفغاني، نسأل الله أن من مات منهم من الصفوف المسلمين أن يكتبوا شهيدا عنده بالملايين. كم شرد من الأرامل، أكثر من 4 ملايين أرملة ويتيم في أرض أفغانستان المسلمة. ثم برضه هذا في سبيل خدمة السلام. ونتمنى أو نتصور أو نتخيل أو نغطي عيوننا ونتصور روسيا في يوم من الأيام أما تتمنى أن يسود السلام منطقة الشرق الأوسط؟ ما تقدم في الآن في أفغانستان رضا الله. تريد سلم آخر من أصنام مجلس الأمن؟ اذهب إلى فرنسا الصليبية. فرنسا الذي قال لويس في يوم من الأيام وهو أحد حكامها لن تقضي على المسلمين حتى تدمروا البيت الذي يطوفون عليه في مكة، وحتى تمزقوا هذا الكتاب، ثم مزق المصحف مزق الله ملكه أمام البرلمان. ماذا فعلت فرنسا الصليبية؟ ماذا فعلت المسلمين؟ يوم كتب التاريخ الحديث عن يساد يسكر على الستار، بينما درسنا في المرحلة الابتدائية أن مدة استعمارها لدول المغرب العربي 130 سنة. ماذا فعلت فرنسا لما خرجت صاغرة دليلة بعد أن قدم الشعب الجزائري ما يقرب من 1,000,000، نسأل الله يكون شهداء، تهدد الآن لما رأت الصحوة الإسلامية في الجزائر أن الإسلاميين لو وصلوا إلى الحكم وحكمت الجزائر بشرع الله مستعدة فرنسا تدخل عسكرية. هل فرنسا تود لنا خير وتود لنا سلام وهي الذي مكنت لدولة الرافضة لما قال الهالة الخميني في الشالنجات ويذكر التصاريح ويحرك بها الملايين ويشوف شارع طهران؟ فلو أن فرنسا الصليبية تشم الخميني ومن على منها جرائح الإسلام، هل كانت ستصلح بفعل هذا؟ إلى متى والغدرة العابرة؟ إلى متى؟ إلى متى نحن نؤجر عقولنا لغيرنا؟ إلى متى نستولي الخمل؟ غياب العلم، الذين لا يفسرون الامور بتفسيرها الشرعي الصحيح. انتقل الى السلم الاخر الى بريطانيا، وهل هناك مشكلة بين اي تقريبين من اقارب المسلمين انه بريطانيا غارسة البلد ابليس والطاعة؟ من العسكر وعد بالفور؟ اليس هي بريطانيا؟ من الذي اوجد المشاكل في الحدود بين الدول الاسلامية؟ ليست هي بريطانيا؟ من هو وريثها اليوم؟ امريكا. هذه ايها الاخوة شريعة تبين لنا من هم هؤلاء الذين يسعى اليهود اليوم والنصارى على قدم وساق لتمرير ما يسمى بالنظام الدولي الجديد، والهدف منه ذبح المسلمين، فلسطينه، نشر الفساد في الارض، غلبة احكام الكفار على ارض المسلمين، تملك ارض الانبياء، الاجهاد على اي حركة اسلامية تقوم في العالم الاسلامي. هذه نقطة اربطها بنقطة لعلها تكون الاخيرة، وهو ان الدعاية التي تسمع عنها الان على قدم وساق ورحلات مكوكية لوزير كذا وفعل كذا، جفحتها على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي هجمة شرسة منظمة على الدعاة وعلى علماء المسلمين. وهذا الذي اريد ان اتكلم عنه في من نقف الى جانبه، من نوالي ونناصر، المؤمن ام الكافر؟ ما لكم لا تجيبون؟ المؤمن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. لماذا لا يجتمع الايمان وموت هؤلاء؟ اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. جعل الله واياكم من حزبه المفلحين. ايها الاحبه، يدعم ويساير اليوم دعايه النظام الدولي الجديد هجوم منظم على علماء الامه وعلى دعاه، وساضرب على هذا بامثله. اظن الكثير منا سيفاجئ لو قلت ان من صحفينا المحليه من يهاجم بكل شراسه هذه الايام دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن بطريق مسوي. واليك الادله، كيف قامت دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما وصلت الدولة العثمانية إلى أن تدعم الشركيات والقبور والأضرحة وأصبحت كما وصف أعداؤها الرجل المريض؟ ووصلت هذه الجزيرة إلى ردة جديدة كالردة الأولى؟ قام هذا الإمام المجدد، قام الإمام، قام لإعادة الناس من الشرود إلى دين الله الحق. فهيأ الله له الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، فقام هذا الكيان الكبير الذي أعاد إلى الناس في وقت عصور الانحطاط سيرة السلف الصالح، بل سيرة الناس في القرون الثلاثة الأولى. وتذكرون أنه في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب تكررت قضية الرجم في المرأة التي زنت وهي محسنة مثل ما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في التاريخ ان هذا حدث الا على عهد صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الشيخ محمد رحمه الله. هذا حسب علمي، وما كان عنده امور اخرى فليخبر جزاه الله خير. طيب، ما موقف الامام محمد بن عبد الوهاب من المشركين واهل الرده؟ هل احد منكم يجهل كشف الشبهات؟ هل احد منكم يجهل الاصول الثلاثه؟ هل احد منكم يجهل كتاب التوحيد والشرح على فتح المسيح؟ اسمع الى ما ينقض هذا من طريق الغير مباشر. لما كان هناك زنديق في السودان اسمه محمود محمد طه وحكم بأنه مرتد ونفذ فيه الحد. نشرت هذه الصحف خط عليه إقامة حد الردة على محمود محمد طه. وما الذي نشر أول أمس؟ ما هو أول أمس؟ يعني أول شهر. ما الذي نشر في يوم 17 محرم؟ في سقطنا بالشيخ الشيخ محمود محمد طه وتبكي على قتله لأنه بلغ 76 عام، ثم تمجد القانون الوضعي السوداني الذي يحرم قتل من تجاوز 70. يعني إذا وصلت 70 أكتف كما تشاء خلاص ما يقام عليك حد الرد. من يصدق هذا؟ صدق هذا قبل كم سنة. والعجيب الذي كان من جامعاتنا ومن طالب علم السوداني طهد هذا الرجل وثائق وكتب وحجب كله بواح، وهيئة كبار العلماء في بلادنا مفتية بكفر محمود محمد طه ومن على كتله. كلمة هاشم اليوم من طريق ملتوي وسائل الإعلام الدعاه والعلماء وحركات الإصلاح لأنها تدعو إلى شرع الله وإلى تحكيمه. خذ الجزائر، مع أننا نختلف مع إخواننا هناك في الوسيلة، لكن أعجبتني كلمة لعالم من علماء المسلمين المعاصرين وفقه الله يصور أحكام الجزائر في التصوير الثاني. يقول تصور أنك قاضي ومن فصل بين جديد هو قاضي، وجاءك الحزب الوطني الحزب الحاكم بالجزائر وقال لك أنا حزب اشتراكي علماني لغتي الرسمية هي اللغة الفرنسية، أريد أن أحكم الجزائر بالقانون الاشتراكي الذي أسسه أبو مدين قبل 28 سنة. وجاءت جماعة الإنقاذ وقالت بغض النظر عن الأخطاء، لكن تقول جماعة الإنقاذ أنا أريد الجزائر بلاد مسلمة، لا أريد أن تحكم أرض أرض مسلمة بشرع الله. أنت تقف مع من؟ مع من ينادي بحكم الله ولا مع من ينادي بالحكم الاشتراكي؟ مع من ينادي بحكم الله؟ فما الذي يفعل الآن؟ لو أن الصحافة والأقلام المأجورة للتكتب نقدت جبهة الإنقاذ ونقدت الحزب الحاكم الذي حتى بياناته إلى الآن يصدر باللغة الفرنسية، حتى العربية يعارضونه إلى الآن، البيان يعلن بالفرنسية، لو أنها نقدت هؤلاء وهؤلاء نقول يعني الأمر في مستطاع. أي لو أنها أخبرت الباب تحت دعوة أننا لا نتدخل بشؤون الغير، لكن ما الذي يحدث؟ تفتح ما تسميه مرب التآمر وتخط بجامعة على المسلمين في الجزائر وأنهم ضد الشرعية. أي الشرعية؟ أي الشرعية؟ أذكر هنا ما الذي حدث. أليس قبل أشهر لما العصابة اللي كانت خوضت الطرق في البلاد ولما مصدر شاشوا كبا عليه ارتاحوا الناس وفرحوا في تطبيقهم الله في هذا الوقت ولا لا؟ لماذا يكون هذا حلالا لنا وإذا كانت أخواننا الجزائر بحكم الله يقول هذا حرام عليكم؟ إيش اللي يجعل حلالا لنا حرام على غيرنا؟ أليس حكم الله من حق العباد كلهم؟ فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأن حرمة أهل الردة تضرب الحركات التي خارج البلاد لأنهم مسلمين، حتى يوضع المبرر للأعداء الذين يتهجمون على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقولون أنه صاحب مذهب خمس وأنه يكره الرسول وأنه يكفر بطول النسوان وأنه يفعل وأنه يفعل. إذا بدأنا في هذا الهجوم على إخواننا صدقنا سواء شعرنا أو لم نشعر دعايات أعداء الدعوة الذين عادوا هذه الدعوة وهذا الكيان الذي قاموا في هذه البلاد. ألا نستحي الناس ينظرون إلى سكان أرض الحرمين على أنهم الملاذ الأخير بعد الله لإخوانهم المضطهدين في الأرض، فتمسك الأحزاب العلمانية الكافرة ويهاجم دعاة الإسلام ثم يقال أن الدعوة أنهم أيدوا صدام؟ طيب والله ما أحد ينكر وهذه الصحف موجودة، معروف أن الحزب الحاكم في الجزائر
وقف في الأيام الأولى بكل ما أودي رفض إلى إنسان الخدام. لا تنقذون هذا حلال يسقط هذا ما تنقذ. ليه؟ إذا كانت القضية أو العلة إنها تأييد خدام، لا تقف الحزب الاشتراكي الحاكم الجزائر بكل قوته مع الخدام يمثل استثار على هذا، ولا ينقذ إلى جبهة الإنقاذ ويصنع عليها لأنها ضد الشرعية. أي شرعية؟ ليس هناك شرعية إلا لحكم الله. أيها الأخوة، طلبة العلم والعلماء هم الذين ينقذ بعضهم بعضا إذا وجد من انحرف، فماذا عن التراب وانحرافاته؟ الذي يتصدر هذا العلماء، لكن أصحاب الأقلام المأجورة في الصحف لا يتصدرون لدعاة الإسلام حتى ولو انحرفوا. الذي يقوم العلماء أو المحسودين على العلم علماء، كيف يمجد مرتد اسمه محمود محمد طيرة ويقال انه قتل ووقع تجاوز سن 70 والقانون يحرم هذا؟ ونفس الصحف نشرت قبل سنوات إقامة حد الردة على المرتد محمود محمد طيرة. وفريق الشرق الأوسط كل يوم يتكلم في الأصوليين ويصل بها الوقائع تقول الأصوليون يهاجم السلطات في الجزائر، تهاجم الأصوليين في المساجد. لا إله إلا الله. حتى من يصلي يصبح أصولي، نعم، حتى تعلم أنه يبدو لو تكفرون كما كفر. فلا يرى شرف، فلا يرى خبر يساق في مساق المدح أن عسكر الحزب الاشتراكي يهاجمون عباد الله وسط بيت من بيوت الله.
الله
في عدد الأمس، في عدد أمس في الجزيرة 27/1 لما قلت ان الذي يناقش اذا وجد من انحرف عن مسار اهل العلم وهم العلماء يستشهد بمن؟ من تتصور ان يحكم على دعاة المسلمين؟ مستشهدين بنصيري ومستشهدين في وزير فتوى بحلية الربا مشهورة وهو المفتي في مصر. لماذا ننسى ايها الاحبة أننا سكتنا على أحداث حلبسة؟ فقيل لنا الصعصعين ضرب بلدنا بالصواريخ وحصل ما حصل، وأخشى والله أعلم إن استمرينا على معاداة المسلمين ومعاداة الدعاة والعلماء أن يسهل الله لنا ضربة أو دعم هذه الضربة. لا ذكر الله ذلك، لأنه لا يعمل مكر الله من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول الإنسان خيرا أو ليصمت. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب وراجع هذا في رسائله أن من أحب أن تعلو راية الكفر على المسلمين وأن يدحر المسلمون ويغلبوا فهو كافر مرتد. وعلماؤنا يعرفون هذا ويدرس لأبنائنا في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالذين يمجدون الأحزاب العلمانية ويهاجمون الدعاء والمصلحين على خطر عظيم، والسكوت على هذا منكر يعرض البلد الى مكر الله ومن الذي يقوى على محاربة الله. نخلص من هذا الى النقطة الاخيرة، ما هو واجبنا تجاه هذه الاحداث؟ واجبنا ايها الاخوة في الله ان نتقي الله فيما نأتي وما نذر، أن نتقي الله بما نقول وما نسمع، أن نتقي الله فيما نقرأ وفيما نفهم، وأن لا تتغير ثوابتنا من أمر ديننا، لا تتغير ثوابتنا في أمور العقيدة، ولا تتغير ثوابتنا في تحكيم الشريعة. يا أخوتي من يطالبون بتحكيم الشريعة
ثم يهاجمون منا فيرجعون يقولون أجلكم أنتم أعداء الشريعة وتزعمون لكم البلد اللي حاكم الشريعة. يا أخواني عيب أن نسب أنفسنا بأنفسنا، عيب 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 أن تسب نفسك لنفسك. الذي يحكم الشريعة شرف وفخر له، والذي يطالب بتحكيم الشريعة شرف وفخر له، وسيبقى كل من يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه يطالب بحكم الله في الأرض، لأن لا يحكم إلا بحكم الله، وأن لا يكون حكم الطاغوت والقرن الوضعي. فقلنا إن العذاب حرام لنا وحرام على إخواننا المسلمين في الدول التي سيطرت عليها الأحزاب العلمانية الاشتراكية في الكافرة. يجب أن نعي المسألة، يجب أن لم نناصر إخواننا وندعوهم بظهر الغيب على الأقل نسكت، قل خيرا أصمت، لا نقف إلى صفوف الكفر. متراني عند المدخل العسكري والمغفلون من يكون من هؤلاء الإسلاميين الانتهاكيين، طيبوا اللي بقى من الشراكية وجربة الأمة في أرض الجزائر فلا ينكرهم كل مقومات الخير، هذا هو الجهادي. إذا خالفت الأمة دين الله وإقامة شرعه وتحكيم وضبط سلطانة الأرض وإقامة الحدود الشرعية، ويعمل الناس لا يعمل الناس إلا في دين الله، يعتبر هذا جريمة. ألا تعتبرون أيها الأخوة، ألا تثقون، ألا تراجعون، ألا تقرؤون، ألا تسألون العلماء؟ أن هذا أمر خطر إذا وقع الإسلام، خطر على أي فرقة من دينه ومن ملته. إن واجبنا كبير أيها الأحبة، وهذه البلاد هي كثيرة الإسلام، وهذه البلاد قد أعزها الله، وما تعيش عليه اليوم هو من البقية الباقية من دعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ومهاجمة من على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو تبرير لهجوم وخصوم أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. ما تركت وسيلة من وسائل التشتيت بهذين الإمامين اللي فعلت، واقرأوا كتاب الدعوات المناوئة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن الغلبة لمن؟ الغلبة لحزب الله الموحدين. من هم خصوم الإمام أحمد بن حنبل؟ ذهبوا للقران وبقي الإمام أحمد علم أهل السنة. من هم خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ بالعشرات وذهبوا هؤلاء النكران وبقي علم شيخ الإسلام ابن تيمية يتنقل عبر التاريخ. من هم خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمئات والآلاف؟ وين الآن؟ وذهب هؤلاء النكران ودعوة هذا الإمام المجدد تنتشر ويتتلمذ على فكرة وكتبها الناس من شرق الأرض إلى غربها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواسون من حاد الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، هذا حكم الله. كتب الله لا أغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. الواجب أيها الأحبة أن نعرف من هم الأعداء، من هم الأصدقاء، أن نعود إلى الله وإلى التمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نسأل علمائنا، أن لا نتسرع في فهم أمور دون أن نعرف بالصدع الشرعي. من واجبنا المناصحة لبعضنا بعض، مناصحة المسؤولين ومناصحة كل إنسان في من حوله ومن معه، لأننا أمة واحدة، لأننا كيان واحد. واجبنا أن نستيقن أن خبر الله وخبر رسوله حق. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، أما النصر للإسلام في النهاية. لماذا؟ لأن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر بهذا، ولا نشك ولله الحمد والمنة ولا واحد في المليون في هذا الأمر، أن المعركة ستنحاز في النهاية إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه، وسيكسر الصليب ويقتل ويغلب النصارى. غير الله الذي لا إله غيره نفق منا المعركة الأخرى بيننا وبين اليهود حتى يقتل اليهود شر أسلح. متى يحدث هذا؟ بين المسيح وضحاها، بعد شهر، بعد سنة، بعد مليون سنة، بعد ألف سنة. علم ذلك عند الذي يعلم السر وأخفى. لكن واجبنا ألا نتأمل السر لأمر ديننا، واجبنا ألا نكذب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن من صدقت الآيات مجالة الأمن وكان الكفر بما فيها وأنها تريد نشر الخير والسلام شعر أن يشعر هو مكذب لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مكذب للآيات القرآنية التي أخبرت أن الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. لنفهم هذا ونتيقنه جيدا، واجبنا أن نحرص على العلم الشرعي، واجبنا أن ننتبه للغزو الفكري الماكر، وإن من مظاهر الغزو الفكري نشاط العلمانيين والحداثيين والملاحدة في الترويج لأفكار أرباب الكفر، وإن هذا هو التطور، هذا هو الحضارة، هذا هو يا أخوتي لا بد أن نتفضل لهذا، أن نرجع الأمور إلى أصولها، لا نتذكر لأمور ديننا. وليس في الأمة واحد يقول ماذا أفعل. وقد أعجبتني كلمة لداعية من دعاتنا وفقه الله يقول ضرب مثال في أقل الناس شأن، واحد مقعد مريض، شوف مقعد ومريض ما يتحرك إلا راسه، يقول هذا المقعد الذي ينزل على مثاله في المستشفى والله يستطيع أن يخدم الأمة ويقدم مجهود فخم. كيف؟ قال يدعو من قلبه فيستجيب الله له، وكم دعوة صادقة دفع الله بها عن الأمة شرا عظيما. شوف وهو يدعو، والدعاء صلاح المؤمن. يملك هذا المريض المقعد أن يقول للناس الذين يزورونه أقارب افعلوا كذا، ننصح كذا، اتقوا الله افعلوا كذا، افعلوا كذا، وهكذا ينصح يوجه في لسانه. فإذا كان أقل الناس الذي ما يملك من وسائل إلا لسانه يتكلم، ألا نعلم الذين جعل الذي يساق في السهم ثلاثة، الذي يقطعه من غابة، والذي يبري ويجهزه، والذي يرميه بس. ما في واحد يقول أنا إيش أسوي؟ لك أسرة ولك أصدقاء ولك أرحام ولك زملاء في العمل ولك يا أخي نشر الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأنانية المفرطة التي كل واحد يقول أنا وش لي أقول إيش للناس، هذه ليست من هدي ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من سيرة سلف الصالح. لا بد من المناصحة، لا بد من حب الخير للغير، هذه من قواعد الشرع، حب الخير للغير، هذا أمر شرعي سنسأل عنه جميعا. فالواجب عظيم، وعلى طلبة العلم خاصة وعلى الطبقة المثقفة أن يتقوا الله في العلم الذي تعلمه. يا من حرصتم القراءة والكتابة، يا من حصلتم على الشهادات، أذكر نفسي الآية لما هو أذكركم بالعهد والميثاق الذي أخذه الله علينا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. حذاري حذاري من التشبه في المغضوب عليهم والضالين، اليهود والنصارى الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. تدري ما هو شراء آيات الله بثمن قليل في عصرنا؟ الذي يتعلم ويحصل على الشهادات ثم يتوظف ويشتري من راتب آخر الشهر ولا يعنيه صلح الناس ولا فسدوا، هذا هو الذي يأكل بآيات الله ثمنا قليلا. والله لا يسألنا عن هذا العلم يوم يلقى الله. واجب عظيم، واجب كبير، كان الكفر أجمعت من كل حاجة بالوصول، تريد سهامكم، تريد غزوكم بعصر داركم، تريد إسكات شبابكم، عز عليها هذه الصحوة الإسلامية المباركة، يريدون إسكات المرأة المسلمة، يريدون إسكات الشاب المسلم، يريدون ذبح الأمة المسلمة. كلام الله وخبره الصادق هو الذي أخبرنا بهذا، لا نقول هذا اجتهاد من عندنا، قد سمعتم الآيات. فيا أخوتي اتقوا الله، اتقوا الله، فإن الله مولاكم ولا مولى لكم. وإن نعم الشاعر حتى لا نؤيد، إن نعم الشاعر أن هؤلاء الأعداء يخططون ويحكمون القبضة في التخطيط ثم يأتيهم الله من حيث لا يحتسب. واقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ بعين فاحصة ثاقبة. كلما أرادوا إطفاء نور الله أبى الله إلا أن يتم نوره. يحدث لهذا التكاليف؟ نعم. يؤذى المسلمون؟ نعم. سنة ربانية في هذا الوجود. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله الله بأمر دينكم، ردوا على أمر دينكم بالنواجذ، ابعثوا الهمة في نفوس الأمة، فإن الأمة تعاني اليوم من الخواء والانبهار. وإذا كانت النفوس كبار سعدت في مرادها الأجسام، حين تكون النفس صاحبت همة تنشر الخير وتدعو إليه ينتحر الشر ويتوارى. لكن إذا كانت النفس وضيعة يترقى للحم، وإذا كانت النفوس كبارا صاحبت في مرادها الأجسام. يكفي أن من استقام على أمر الله وشرعه أن يسميه المصطفى صلى الله عليه وسلم أخ من إخوانه. قالوا أرسل إخوانه، قال أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين يأتون من بعدنا وجدتم على الحق نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس هناك واحد يقول أنا ماذا أفعل. وهذه حجة العزم، كلمة طيبة فعل، أمر بالمعروف فعل، نهي عن المنكر فعل، إهداء كتاب فعل، سماع جلس فعل، مناصحة فعل، دعوة بحكمة فعل. ما نعدم أي وسيلة من وسائل الخير والدعوة إلى دين الله في حكمة وموعظة حسنة وحرص على هداية الناس إلا ويمكن الله في هذا. فلا مكان لعاجز. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقضنا من رقبة الغافلين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقضنا من رقبة الغافلين وأن يبصرنا بما يراد بنا من أعدائنا وأن يرد كيد الأعداء في نصرهم. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين، اللهم عليك بالكفرة والملحدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين الذين يسعون لإطفاء كلمتك وطمس دينك، عليك بهم فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأترك المجال لما يتسع له الوقت إن شاء الله من بعض الأسئلة، وأعتذر أن لم أتمكن من الإجابة على كل الأسئلة. الله فضيلة الشيخ، خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. فضيلة الشيخ، وردت إلينا كثير من الأسئلة وأكثرها قدرت بقولهم إنا نحبك في الله يا شيخ، فليجبكم الشيخ على ذلك. أقول أحبكم الله الذي أحببتموني له، وأسأل الله تبارك وتعالى اجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يا أخوتي، إن من ثمار الإيمان وما أعظمها من ثمار أن المتحابين في الله يحشرون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، يغضبهم الأنبياء والصديقون والشهداء، ويقال من أولئك؟ فيقال أولئك المتحابون في الله. هل سمعت أن إنسان يقول علشان أحبك في الله أدفع ريال؟ لا، ما سمعت. ما كلف هذا فلوس والله، والله ما كلف، ما أحبك ليه تعطيه فلوس، ما حد سأل. إنما ترى فلان مستقيم على أمر الله وشرعه وسنة نبيه فتحبه وتحب أفعاله الطيبة، ها لك الشرف الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، جعل الله جميعا منه. هذا السائل يقول: هل ما حدث ويحدث الآن في الجزائر من ضرب للدعاة إلى الله له علاقة بهذا النظام الدولي؟ سؤال وجيه والجواب نعم، بصرف النظر عن الأخطاء التي قد يقع أو وقع فيها إخواننا في الجزائر، لكن كما قلت لكم في كلمة الشيخ الذي أشار لها، يكفي أو يشفع لهؤلاء الناس أنهم يريدون أن يحكم بلدهم بشرع الله. هل هذه جريمة؟ ناس يقولون نريد أن نحكم بشرع الله، هل يعتبر هذا جريمة ولا يعتبر مطلب شرعي؟ الأمة 48 بلدية، يعني إمارة من الإمارات عندنا، يفوت 45 بلدية على أن الذي يقتضي تحكيم الشريعة. أليس هذه رغبة الشعب؟ كيف يتصور هذه الجريمة؟ وتصور أن الحزب الاشتراكي الذي لغته الفرنسية وقانونه من السوفيت أنه صاحب الشرعية، لماذا حدثت فرنسا بالتدخل العسكري؟ هو لإحكام المؤامرة لما يسمى في النظام الدولي الجديد. ما يفعل الآن في يوغوسلافيا واستان استثار على بوسنه والهرسك أيضا يراد به ذبح المسلمين هناك. التفرقة العنصرية القائمة الآن والحرب ضد غير الجنس في فرنسا وفي أمريكا الآن يراد بها ذبح المسلمين وينزعجون من المراكز الإسلامية والطلاب المسلمين الذين يدرسون هناك. القضية يا إخوة تخطيط الأعداء أمر يشتغلون عليه الليل والنهار، لا هو وليد يوم ولا هو وليد شهر ولا سنة ولا سنتين، لكن الله قد أعطانا السلاح، لكن السلاح يحتاج إلى رجال يحملونه. السلاح قول الله تبارك وتعالى: وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى والصبر إنا لله وجنب راسك وتبكر ما يعني التقوى دي. لكن مش على نبينا لما رأى عمر رضي الله عنه واحد يتمسك كده ضرب على ظهره قال لازم مش على نبينا يقف على راسك. التقوى هي اتخاذ الوقاية والحصانة ضد كل الشرور والإفك، هذه التقوى. أن نتحصن ضد المنكر ونتسلح بالتقوى، هذا الذي وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم التحاكم إلى مجلس الأمن المسمى بذلك؟
مكتوب فيها أصل لنا يعني ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. إذا كان دول العالم كلها يتصود على العالم ما يحتاجنا فتوى لي. حدث هذا بالمئات، ما هو بالمئات تصود دول العالم. قالت روسيا بيتو خلاص بطل قرار العالم كله. صرم هذا صرم. ما يجوز هذا. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله اقرأوا ما كتب في رسالة تحكيم القوانين، اقرأوا هذا اسلوب البادية اللي يقولوا رجعوا العادات هو اسلوبنا. أنا من كفر من كفر مجلس الأمن، والشيخ يقول أنه من الكفر المبين أن إذا حكم القاضي بحكم ثم كان الشخص لا يتركوا حكم المطاوعة ورجعوا لنا حكم اسلوبنا وعاداتنا وكفاهمنا وأعراف القبيلة. يقول الشيخ محمد وصدق رحمه الله أن هذا من ألعن أنواع الكفر. هل هذه الحالة غالب رجل البدوي ولا كروي يقول هذا الكلام؟ ما يكون كفر مجلس الأمن بقوله أنت أعظم من كفر الدوي؟ بلى والله ثم والله. نعم.
يقول: هل يجوز سرقة أموال النصارى لإنفاقها على أهل على المعتقلين المسلمين وشراء سلاح لحربهم، مع ملاحظة أني من دولة تدعي الإسلام وهي تحارب الإسلام؟ أرجو الإيضاح عن هذا الموقف.
ما أقول ليس دفاعا عن النصارى، فقد سمعتم ما أقوله به، لكن أريد أن أنبه إلى أن ديننا دين الطهر والنظافة، نظافة الوسيلة ونظافة الغاية. هذا الدين العظيم نظيف في كل شيء، في وسائله وبغاياته، ولا ينصر دين الله في طريق دلس. فسرقة أموال النصارى لا تجوز فيما أعلم، لا تجوز، وأن تكون تريد فيها النصرة والجهاد، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وليس معنى هذا الكلام أنه حبا أو شفقة بالنصارى، لكن إظهار المسلمين للمعاملة الإسلامية الرائعة هي اللي جعلت كثير من النصارى واليهود في التاريخ كله يسلمون لما رأوا هذه الأخلاق التي هي أخلاق الأنبياء. نعم.
هذا يقول: كثير من الشباب يشارك في الجهاد في أفغانستان مع العلم أن تحرير القدس أهم من ذلك، حيث أنها القبلة الأولى للمسلمين، ما تعليقكم حول هذا؟
الجهاد واجب، وتطهير بيت المقدس من دولة العصابات فرض على الأمة نعم، لكن مو في ظل منظمات يصرح قادتها يقول نحن لا نعادي اليهود، نحن لا نعادي الصهيونية، وليس لدينا مانع. قد صرح بهذا ياسر عرفات القدومي أكثر من مرة، قل نحن لا نعادي الصهيونية، أما اليهود ممكن نعيش حنوياهم في دولة سلام. فالجهاد لا يقوم إلا تحت راية الإسلامية،
ولا يقوم الجهاد تحت راية ملحد أو زنديق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الأبطال الذين لا يجدون إلا الحجارة في أرض فلسطين وتتكالب عليهم دول الكفر اليوم. أبطال ما يملكون الحجارة كيف لو ملكوا رشاشات ولا غيرها. وتنزعج وكلفت الانتفاضة دولة العصابات ملايين طائلة وينزعجون من هؤلاء الأبطال ويقتلون فيهم الليل والنهار، ولكن الغلبة لدين الله. نعم.
هذا يقول كثير من العامة وكذلك أصحاب السياسة يحتجون بالمعاهدة مع اليهود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاهدهم، فما رد شيخنا الفاضل؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة، لكن من الذي يعقد المعاهدة؟ من هي أطراف المعاهدة؟ كان صلى الله عليه وسلم في المدينة، دولة الإسلام قائمة، له الأمر والنهي صلوات الله وسلامه عليه، رأى المصلحة لبداية الدولة في هذا، قضيه مبحوثة ولله الحمد في كتب أهل العلم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الهدنة المؤقتة جائزة إذا رأى إمام المسلمين في هذا مصلحة، لكن جمهور العلماء على خلاف هذا. أما الهدنة الدائمة فباتفاق كل علماء الأمة أنها محرمة إلا الشواذ والشاذ الحضمنة. الهدنة الدائمة محرمة، والذي يصنف له اليوم ماذا يقال؟ السلام الدائم، يعني ما عاد في شيء اسمه جهاد، ما في شيء اسمه عداوة اليهود والنصارى، السلام تسمعوا الأخبار، السلام الدائم، الأرض مقابل السلام. هذا هو النقص الصريح لشرع الله ولدينه.
هذا يقول كان لي صديق قلت له ذات يوم لماذا لا تستقيم على أمر الله، فقال إن الله لم يهديني، فقرأت عليه قول الله عز وجل في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أرجو توضيح ذلك.
الذين يحتجون بالقدر هازلون ويتشبهون بالأمم الضالة والفرق الضالة. أي واحد يحتج عليك بالقدر قل له أنا أصبعك محمد وأضربك أنا مجبور، ليه تصبع والله مجبور؟ قضى القدر، هل في يسلم لك يقول خلاص ما دام قضى القدر هيأخذ الكف الثاني لأنه الوجه الثاني
عيب، هذا يعني نضحك على نفسه يعني
والله يمكن يعطيك بدل الكف كفتين، ليه ما يجي احتجاج بالقدر؟ لو قلت لك نبي نربطك في هالأرض الشمس والبرد والرياح 24 ساعة لا تاكل ولا تشرب، لا سمعت الصراخ يا شرطة يا مجد اشتلوني عطوني ما عطوني أكل، تقول يا أخي احنا مجبورين قضاء وقدر، احنا مجبورين نفعل كذا، هل سيسلم بالقضاء وقدر؟